بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. فلا زال الكلام موصولا في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبلغنا في شرح هذا الحديث إلى وجوب أن يكون العامل مخلصا لله عز وجل في عمله، وعلى المقابل إذا كان العمل لغير الله تعالى فما صورة هذا العمل وما حكم هذا العمل؟ اعلم أن العمل لغير الله أقسام، العمل لغير الله أقسام ولكل قسم حكمه. القسم الأول أن يكون العمل رياء محضا لم يبتغي به لا من قريب ولا من بعيد العامل وجه الله عز وجل، لم يبتغي به وجه الله لا من قريب ولا من بعيد، وإنما فعله رياء محضا يرائي الناس، كما كان الحال عند المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني ما قاموا في الصلاة إلا لمراءة الناس فلا شك أن هذا العمل حابط كله، حكمه أنه حابط كله. وقد نعى الله عز وجل وذم الكفار بأنهم ما خرجوا للقتال إلا رئاء الناس، فقال الله تعالى: ولا تكونوا، أي أيها المؤمنون لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني هم ما خرجوا إلا لهذه الثلاث: بطرا، فخرا، وكبرا، وعجبا، وتيها، ورئاء الناس، وخرجوا ليصدوا عن سبيل الله. فهذا شأن الكفار، ولا شك أن هذا النوع من العمل لا يتصور صدوره من مؤمن ولا موحد، أن يبتغي بعمله دون الله عز وجل، ولا يبتغي بهذا العمل وجه الله أصلا، وإنما هو الرياء المحض والبطر المحض والفخر المحض. لا شك أن هذا العمل لا يتصور صدوره من مؤمن موحد. لماذا؟ لأنه حابط كله. وتارة يكون العمل لله، وهذا النوع الثاني، تارة يكون العمل لله ولكن يشرك العامل مع الله غيره من المخلوقين. إذن القضية دي قضية فيها شرك، بخلاف القضية الأولى رياء محض ليس لله فيها شيء، ولكن هذا العامل في الصورة الثانية إنما عمل العمل فجعل لله شيء ولغير الله شيء. وأذكر بهذه المناسبة أن رجلا كان يصلي في المسجد، كان يصلي الظهر أو العصر أي وقت من النهار، وعلى عادة كثير من الناس أنهم ينقرون الصلاة نقرا، فلما أحس المصلي هذا بدخول أحد من الناس المسجد، سمع صوته أو وقع قدمه، أطال القيام وأطال القراءة وحسن الركوع وحسن السجود، فقال الرجل الذي ينظر إليه أي الداخل، قال: والله ما أحسن صلاة هذا الرجل، ما أحسن صلاته. فنظر إليه الرجل وهو يصلي: ومع هذا فإني صائم. فهذا شيء عجيب جدا، لأن هذا الرجل إنما فعل ذلك لمدحة الناس، وإن كان عقد الصلاة أولا لله، ولكنه لما رأى وجها للرياء رأى وأشرك مع الله عز وجل في هذا العمل غيره. فتارة يكون العمل لله ويشاركه غيره، فإن شاركه من أصله انظر إلى هذه الصورة، إما أن يشاركه أي الرياء يصحب العمل من أوله، أو يطرأ عليه في آخره أو في أثنائه. صورتان لهذا النوع. النوع إنما هو عمل لله ولغيره، لله ولغيره. فننظر هذا الغير، الرياء، السمعة، الفخر، الشجاعة، إنما صاحب العمل من أوله أم طرأ عليه في أثنائه أو في آخره؟ فإذا كان شاركه من أصله وأوله فالنصوص الصحيحة تدل على أنه حابط، لأنه لم ينعقد لله أصلا. فالرجل لا يصلي قيام الليل، عمره في حياته مقام الليل، ولكن لما زاره زائر في هذه الليلة قام وتوضأ وأحسن وضوء وأسبغه وأتمه وأكمله، ثم قام في غرفة الضيف بالسور الطوال يقرأها في الليل ويصلي ويركع ويسجد، لم يفعل ذلك في حياته إلا لما قدم عليه الضيف، وما فعل ذلك إلا ليرى الضيف مكانه وعبادته. فالرياء إنما صاحب هذا العمل من أوله، من أوله، فهذا العمل حابط ولا قيمة له عند الله عز وجل، بل هو هباء منثور يوم القيامة ولا يؤجر عليه، بل هو مأزور. لماذا؟ لأنه لم يبتغي بذلك العمل وجه الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره. وعند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية تركته وشريكه، يعني هو لشريكه وليس لله فيه شيء، وليس لله فيه شيء، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل المنازع ولا الشريك ولا الند، لأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وواحد في أفعاله وأسمائه وصفاته، لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا يتقرب به إليه لا يقبل فيه شريكا. وعند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، من صلى يرائي فقد أشرك، من صلى يرائي يعني ما صلى إلا رياء فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول، أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، أنا خير قسيم، لماذا يشرك بي؟ لماذا يشرك بي؟ أليس يبتغي أجره مني؟ لماذا يشرك بي؟ فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني، أنا عنه غني، فليذهب إلى شريكه أي من أشركه معي في هذا العمل وليأخذ أجره منه. وعند أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث سعد بن فضالة أو سعد بن أبي فضالة، وكان من الصحابة رضي الله عنهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، انظروا إلى هذا التهديد والوعيد، إذا جمع الله الأولين والآخرين، يجمع جميع الخلائق ليوم لا ريب فيه، يوم يبعث الناس لربهم فيحشرون في المحشر، فينادي مناد، من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل. تصور أنك ستسمع هذا النداء يوم القيامة، يخرج عليك وأنت في أرض المحشر مناد فينادي عليك، يا عبد الله إذا كنت عملت عملا مما يبتغى به وجه الله فأشركت فيه مع الله غيره، فاذهب الآن إلى هذا الشريك وخذ أجرك منه، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. تصور لو أنه ينادي عليك، ينادي عليك حسرة وندامة. لماذا؟ لماذا يوقع الإنسان ويورد نفسه الهلكة؟ وعند البزار من حديث الضحاك بن قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يذهب بالعمل لا علاقة لله تعالى به. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقول هذا لله وللرحم، ولا تقول هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وعند الحاكم من حديث ابن عباس قال: رجل يا رسول الله، إني أقف الموقف، أي في الجهاد والقتال، أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. أنا عايز أبقى صريح معك يا رسول الله، أنا أجاهد لكن أبتغي بذلك وجه الله وأن يراني الناس فيمدحوني على هذا، نفس بشرية فيمدحوني على هذا. فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، حتى نزلت آية في كتاب الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وممن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء من الصحابة، والحسن البصري وسعيد بن المسيب وغيرهم من التابعين. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف فعن بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، لا، هو لا يبتغي بذلك رياء، مثل أخذ الأجرة للخدمة، ده مش رياء، ده هو خرج يبتغي الأجر لا يبتغي الرياء، ولكنه يبتغي الأجر، أو أخذ شيئا من الغنيمة، يبتغي أن يأخذ شيئا من الغنيمة، يعني ما خرج إلا الغنيمة، أو خرج للتجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ينقص أجر الجهاد، ولكنه لا يبطل بالكلية. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة، المجاهدون إذا غنموا غنيمة ومكنهم الله تعالى من النصر على عدوهم، فأخذوا أسلابهم وغنموا أموالهم، قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم. إن الغزاة إذا غنموا غنيمة فأخذ كل منهم نصيبه، فقد تعجل المجاهد بأخذ شيء من الغنيمة ثلثي أجره، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم، أي أجرهم عند الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم تلك، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. بلا شك أن هذا ما خرج إلا لله تعالى، وهذا خرج لله ويأخذ من الأجر أو الغنيمة، فقد تعجل ثلثي أجره. وقال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد، يجاهد في مقابل شيء، قال: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ. يعني هو هذا لم يكن له شرطا، ولكنه لما خرج وغنم أخذ من الغنيمة فلا بأس بذلك، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، ولكن لا يكون هذا شرط له، لا يقول: لا، إن أعطيتموني فعلت، وإن لم تعطوني لا أفعل. كمن وهذه قصة حدثت وعاصرتها بنفسي منذ أكثر من 15 عاما. في حي من أحياء القاهرة أتى رجل في مسجد من المساجد بدعوة من القائم أو القيم على هذا المسجد ليخطب الجمعة، فخطبها ثم انتظر نوالا فلم يفعل القيم، فغضب هذا الخطيب وانصرف من المسجد لأنه لم يأخذ شيئا على خطبته. فلما كانت الجمعة المماثلة من الشهر المقبل اتصل به قيم المسجد: يا فلان، موعد خطبتك اليوم. قال: سأفعل. قال: سأفعل. وأتى المسجد وجلس فيه حتى سمع الناس الأذان في المساجد المجاورة، فقال له قيم المسجد: تفضل يا فلان. قال: أتفضل ماذا؟ قال: تفضل خطبة الجمعة. قال: والله لا أفعل حتى تحاسبني على الخطبة السابقة والخطبة الحالية الآن قبل أن أصعد المنبر. فهذا الرجل إنما جاء لأجل المال لا لله عز وجل، ولكن لا بأس إذا خطب الخطيب لدينه ودعوته ورسالته فأتاه مال فلا بأس أن يأخذه، فلا بأس أن يأخذه. وقد جوز العلماء أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه والدعوة إلى الله عز وجل والتدريس وغير ذلك، بل هذا حال كثير جدا من السلف أنهم كان لهم راتب من بيت مال المسلمين، كيف لا؟ وإذا لم يتفرغ العالم لذلك انشغل بطلب معاشه وانصرف عن دعوته أو أثرت عليه، فكانت المحصلة أنه نفع نفسه وعياله وقصر في نفع الأمة بأسرها، فلا بأس بذلك. وقد صنفت المصنفات في مثل هذا، في مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتته المرأة الواهبة قالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي، فرفي يا رأيك، انظر ماذا، هل تتزوجني أو لا؟ فأعادت عليه القول 3 مرات وهو ساكت. فقال رجل من القوم لما غلب على ظني أنه لا حاجة له فيها: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فأنكحنيها أو فزوجنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمعك شيء تصدقها، تدفع صداق؟ قال: لا. قال: إذا فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل فلم يجد شيئا، فقال: ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال: أنكحتكها بما معك من القرآن. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام تعليم هذا الرجل لتلك المرأة بعض سور القرآن الكريم في مقابل الصداق، وهذا أجر، وهذا أجر، وغير ذلك من الأدلة الكثير التي تجوز أخذ الأجرة على التعليم والتعلم وغير ذلك. فإذا كان القصد أولا هو دين الله عز وجل وأتاك بعد ذلك فضل من الله فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أتاه مال فأعطى منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتورع عمر ورع كثير من الناس الآن، فربما ضاق العيش على فلان وعلان ولكنه يستحي ويخجل ويتورع ألا يأخذ شيئا في مقابل الوقت أن يتفرغ لدعوته وطلبه وتحصيله للعلم. لما هذا العنت وتلك المشقة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أعطيه من هو أولى به مني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إذا أتاك مال من غير إشراف نفس منك فخذه. إذا أتاك مال من غير إشراف نفس، أي لم تتطلع نفسك إليه ولم تطلبه بلسانك ولم تشترط، مع أن مذهب مالك رحمه الله أنه كان يجوز الاشتراط. لماذا؟ كان رجل يقول له: يا أبا عبد الله، إنه لم يكن أحد بالقرية غيري من أهل العلم، وإن الناس لا يدفعون إلي شيئا، فإما أن أترك الدعوة وأتفرغ لمعاش أولادي، وإما أن أشترط عليهم وأكفي مؤونة أولادي فأعلمهم العلم وأنفعهم وأدرس لهم وأفتيهم. قال مالك له: اذهب واشترط، اذهب واشترط. فالاشتراط في مثل هذه الحالة ألا يكون عند المدعوين أريحية ولا قريحة، وألا يكون عندهم شيء من الفطنة، فلا بأس. والحالة هذه إذا تعينت الدعوة على الداعية وليس هناك غيره يقوم بهذا الفرض، فلا بأس أن يشترط عليهم، وإلا فأرجو أن ينأى بنفسه عن مثل هذا، عن مثل هذا. فأما إذا عمل العامل لله خالصا، وهذه صورة أخرى، إذا عمل العمل لله تبارك وتعالى لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، ثم ألقى الله تبارك وتعالى له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين، ففرح الرجل بفضل الله عز وجل، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن رجل يعمل العمل لله، يعمل العمل لله من الخير فيحمده الناس عليه، يحمده الناس أي يثنون عليه خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وعند ابن ماجة: الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، فيحبه الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. فنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة، فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ليس على النفس شيء أشق ولا أصعب ولا أتعب من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر، على لون آخر. وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف بن عبد الله بن الشخير: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخلط قلبي منه ما قد علمت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Oh.